بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 29 من شهر 29 28 من شهر شعبان لسنة 40 و400 و1000 للهجرة، الموافق 4 من شهر أيار لسنة 19 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما به للخبر الوصول. تفضل دكتور أيمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين: وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة،
الإدراك
من غير قضى تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر، جزيمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم، إلى صحيح إن يكون يطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق، والوهم والظن وشك ما احتمل، لراجح أو ضده أو معتدل.
طيب، يتكلم هنا في هذا البيت عن معنى الدليل، فقال: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. فالدليل هنا بمعنى اسم الفاعل دليل، أي الدال، كقولنا أمير أي الآمر، وفقيه بمعنى المتفقه. ومن أسماء الدليل الحجة والسلطان والدلالة، ومستدلا به وبيانا. الآن نميز بين معنى الدليل عند الأصوليين وعند المتكلمين. فعند المتكلمين أي المعنيين بعلم الكلام الذي هو إثبات العقائد الدينية بالأدلة وبدفع الشبهة عنها بالدليل، فيقولون في معنى الدليل: هو ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه إلى العلم. ومعنى العلم أي اليقين. إذن إلى العلم بمطلوب خبري، وذلك لأن ما يهتم به المتكلمون أنهم يبحثون في الاعتقادات اليقينية كوحدانية الله وكعصمة الأنبياء، وهذه أدلتها يقينية، واليوم الآخر كما نقول إن العقائد هي الإلهيات والنبوات والسمعيات، السمعيات كالصراط والملائكة والجنة والنار، فهذه مطالب يقينية. فبما أنهم يريدون التوصل إلى اليقين، فلا بد أن يكون الدليل عندهم دالا على ما يتيقن به، وهذا لا بد أن يكون الدليل قاطعا حتى يوصلنا إلى اليقين، لأنها في رتبة أصول الدين، أي التي يبنى عليها الدين. إن اهتزاز أصول الدين يعني اهتزاز الشريعة فيما بعد، ولذلك لابد أن تكون مطالب الشريعة في أصول الدين يقينية قطعية، لأن العقائد الهشة والضعيفة ما تلبث أن تزول وأن تتزعزع ويحل محلها الإلحاد. إذن يريد أن يقول بالنسبة للمتكلمين أن دليلهم يوصل إلى مطلوب خبري، ولكن لابد أن يكون مؤديا إلى علم يقيني. ما معنى مطلوب خبري؟ مطلوب خبري يقابله مطلوب تصوري. مطلوب تصوري، المطلوب التصوري اللي هو إيه؟ القول الشارح. يعني قلت لك صف الصلاة، الصلاة تعريفها قول شارح، لكن المطلوب الخبري: الصلاة فرض، الحج ركن، الحج عرفة، الحج عرفة ركن من أركان الحج. إذن لابد أن يتوصل بها إلى خبر، والخبر يعني إثبات نسبة نسبة أمر لأمر إثباتا أو نفيا. واضح؟ إذن لابد أن يكون الخبر هنا اللي هو الدليل لابد أن يكون مؤديا إلى حكم، لابد أن يكون مؤديا إلى حكم. واضح؟ أما القول الشارح فهذا لا يكون مؤديا إلى حكم. وهنا نقول إن الفقهاء لم يشترطوا اليقينية في المطلوب، بمعنى أن الأحكام الفقهية لا يشترط فيها أن تكون يقينية، بل تكون ظنية. فلذلك نقول إن بحثهم في الأدلة السمعية التي هي أخبار الآحاد ودلالات أخبار الآحاد المحتملة بين الظاهر والتأويل واستنباطات المجتهدين، هذه كلها من الظنيات، ومنها أيضا ما هو قطعي كتحريم شرب الخمر مثلا. فلذلك نقول إن الأدلة فيها الأخبار وهي الأحكام، بمعنى أنها تتضمن الأحكام بالقوة، فتدل الأدلة على أحكامها بالقوة، وإن لم يتمكن الناس من استخراج حكم منها. يعني الدليل فيه الأحكام، لكن هل كل الناس قادرون على أن ينتزعوا الأحكام من الأدلة؟ إذن لا يعني أنهم عجزوا عن استزاع الأحكام من الأدلة أنه لا يوجد هناك أحكام في الأدلة. لذلك نقول إن الأدلة الشرعية فيها الأحكام بالقوة، بالقوة أي فيها الأحكام موجودة بالقوة. طيب، إذن لابد أن نقول إن الدليل يمكن به الوصول إلى حكم، وأن يكون ذلك الوصول بصحيح النظر، بصحيح النظر أي لابد أن يكون هناك وجه استشهاد صحيح. فإذا قلنا إن علم أصول الفقه هو المأخذ بمعنى المصادر وطرق الأخذ وهي القواعد، فنقول إن استخدام هذه القواعد بشكل صحيح مع مصادر ثابتة وصحيحة سيؤدي بنا إلى نتائج صحيحة وإن كانت ظنية. فمثلا إذا قلنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو دليل على وجوب صوم رمضان، وإن لم يفهم بعض الناس دلالة فليصم أنها فعل أمر للوجوب. وبما أننا نقول إن الأحكام الشرعية تستخرج من دليل صالح للاستدلال به بقواعد ووجوه نظر سليمة تؤدي إلى هذه الأحكام الظنية، مما يمكن أن يكون هو يعني مصدر صحيح ولكن هناك سوء نظر، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقال إن هذا الإيمان وهذا الكفر مردود إلى المشيئة وإلى الحرية الدينية، وهو الإسلام ينادي بالحرية الدينية، لكنه لم يكمل الآية. الأمر هنا بالكفر ليس خارج المخرج التخيير ولا خارج المخرج الأمر بالوجوب، إنما كان من أجل التهديد، من أجل التهديد، بدليل قوله تعالى نعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كذلك في قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فلو واحد قال أو هنا بمعنى أنها للشك، بمعنى أننا لا ندري من المهتدي، أن نحن أم أنتم، نقول هذا غير صحيح، بل أو هنا للإلغاز، فنحن نعلم من هو المهتدي ولكن نحن نقول لكم أحدنا مهتدي، ولا نقول إننا لا نعلم من هو المهتدي. فإذا كانت أو للإلغاز فهذا يعني أننا نحن نعلم من هو المهتدي ونقول إن المهتدي بيننا، فأعملوا فكركم وأعملوا نظركم حتى تهتدوا إلى الصواب، لا أن أو هنا بمعنى الشك. فالشك صفة في السامع، هو الذي يحصل له الشك، لكن الإلغاز صفة في من؟ في المتكلم، فالمتكلم هنا ألغز، ألغز بمعنى أنني عندما أقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإنني أقول لك أحدنا مهتدي وأنا ألغز عليك، مثل ما تقول مثلا في لعب الأطفال في العملات صورة أو كتابة، فأنت عندما تكون تلعب في هذه اللعبة فأنت تنظر وتعلم سورة أو كتابة. عندما يحضر خالد ومحمود مثلا لم يحضر وأنت تنتظر كليهما، فقال لك من علم بحضور خالد؟ قال لك أخالد حضر أو محمود؟ فهو يعلم أن الذي حضر هو أحدهما وأن الآخر لم يحضر. لذلك هنا الأدلة سليمة صحيحة، ولكننا نعاني من إشكالات في طريقة النظر، وهذا يعني مثال على سلامة المصدر لكن مع سوء الفهم في الأدلة، ومثال على النظر الفاسد الذي أدى إلى حكم فاسد. إذن هذا يؤكد على أن أدلة الشريعة فيها الأحكام بالقوة، ولكنها تحتاج إلى من ينزع تلك الأحكام بعلم وبينة. وكان البهلول ابن راشد يقول ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من مالك، بمعنى أنه ينتزع الأحكام من حيث يخفى على الناس. ولذلك نقول إن الاستنباط ليس مجرد الاستخراج، إن الاستنباط هو استخراج الشيء من محل خفي. فلا تقول أنا أخرجت استنبطت القلم من جيبي، لكنك تقول استخرجت القلم من جيبي، لكنك لا تقول استنبطت الماء من الأرض، استنبطت الماء من الأرض لأنها خفية في باطن الأرض وتحتاج إلى أهل الخبرة وأهل الدراية والمعرفة. لذلك نحن نقول لابد أن ننتبه إلى من يأتون بالأدلة الشرعية كما لو كانت نشرة أخبار ويقرؤونها قراءة المذيع، ثم بعد ذلك يتوهم أنه على بينة من ربه دون وجود أي تفقه في هذه الروايات، دون وجود أي قواعد حاكمة في هذه الروايات، فنجد أن هناك سردا عجيبا للروايات كما لو كنت في حدث تاريخي دون وجود القواعد والأصول ورد المتشابه إلى المحكم وإعمال الأدلة معا وعدم ترك دليل دون دليل. لذلك نحن نقول إن هذا الأمر لابد أن ينتبه إليه. فالأسلوب العاطفي في استنتاج الأحكام، الخطبة بوجوب اتباع الكتاب والسنة ثم بعد ذلك، لا نرى هذا عملا نقول على صاحبه أن يراجع نفسه. فالأمة تريد كتاب ربها وتريد سنة نبيها، وعدم والرجاء عدم الإسراف في هذا، لا يتميز أحد عن أحد في ذلك، إنما أرني كيف تتبع السنة بقواعد وبينات من الأمر. إذن عندنا يتضح لنا من هذا الأمر الذي سبق بيانه وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نقول أدلة صحيحة لكنها أنتجت نظرا فاسدا بسبب عدم التقيد بالقواعد. أحكام التكفير مع تجاوز الإجماعات الضرورية للأمة في أن الكافر مرده إلى التكذيب والجهود والنكران وليس إلى المعاصي والذنوب، فتجده يكفر تارك الصلاة ثم يعطف على هدم الشهادتين، ثم بعد ذلك يهدم الصيام والزكاة والحج بأنها لا تجوز من الكافر. إذن هناك متواليات عدة تؤدي إلى هدم أركان الإسلام وفرائضه بسبب النظر الفاسد. من الإشكالية هذا بالنسبة للنظر الصحيح مع وجود النظر الفاسد مع وجود دليل صحيح أيضا، لكن هناك يعني فساد في أدلة، يعني الأدلة هي التي تطرق إليها الفساد، توهم وجود مصادر وهي ليست بصحيحة، يعني مثل ما قالت لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يميز بين الترك الذي هو فعل وبالتالي هو سنة والترك الذي هو عدم، ولم يميز بين الترك المقصود والترك غير المقصود، وبالتالي أخذ أدلة الترك المقصود كترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ثم استدل لهذا بحجية الترك، ثم جاء إلى الترك العدمي فقال ببدعة تقبيل المصحف، بدعة جمعة مباركة، بدعة المصافحة بعد الصلاة والسلام، بدعة إلى آخره من هذه الترسانة من البدع بسبب العدم، بسبب الايه؟ العدم لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون تمييز بين الترك الذي تعلق به الخطاب والترك الذي لم يتعلق به الخطاب. ونحن نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وبالتالي من قال لم يفعله رسول الله سنقول له أين الخطاب، أين الخطاب. ولذلك عندما يأتي بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نحن نقول إنما جاء في عمومات الكتاب والسنة بلدغ المصافحة في كل وقت وتعظيم المصحف وتقبيله، فهذا من تعظيم شعائر الله وما إلى ذلك من مثل هذه الشعائر. بدأ يرد عمومات الشريعة بالمقالة العدمية، والتبس عليه الترك الذي هو خطاب والترك الذي هو فعل والترك الذي هو مقصود مع الترك العدمي، فأنتج ما يتوهم أنه دليل من أدلة الشريعة ولكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. ثم بعد ذلك رد عمل الأمة يعني برأيه وشخصه، كما أكدنا عليه أن كون الأمر دليلا لا يعني أن عجز الناس عن استخراج الدليل منه أن هناك ضعفا في الدليل، بل الدليل حافل بالأحكام. ولما قلنا مطلوب خبري الاحتراز من المطلوبات التصورية التي هي يعني المطلوبات التصورية، القول الشارح وما يسمى بالتعريفات. لما نقول مثلا الاختلاط، الجمود، الفقهي، الحرية، العدالة، سنجد أن هذه الكلمات تفتقر إلى القول الشارح بمعنى توضيح هذا التصور. أنت تقول لي الحرية، لكن لو سألتك ما معنى الحرية، ما تصورك؟ أجد أن هناك اختلالا واضطرابا، بمعنى أنني لست أمام مصطلح بقدر أنني أمام مفردة لها تفسيرات نفسية بعدد من يتكلمون بها ومن يعرفونها، وبالتالي هي ليست مصطلحا. كذلك كلمة الجمود الفقهي، ما نحن نعلم أن يحدث المعنى ثم يحدث المصطلح، يعني أولا يأتي المعنى ثم يأتي المصطلح. الجمود الفقهي فلا نعرف ما معنى الجمود الفقهي، قال لك الكتب خلت من الأدلة، الكتب اللي هي الكتب الفقهية كتب الفتوى كالحطاب مثلا، حاشية العدوي على الخرشي على سبيل المثال، الشرح الصغير للدردير، فهي حافلة بالأدلة، فهي تحتوي على الأدلة بالقوة وإن لم تكن بالفعل. وأحيانا تجد أن الفقهاء يصرحون بأدلتهم على شكل تحويلات دقيقة، كان يقول لك هذا حرام لأنه ضمان بجعل، هذا حرام لتردده بين السلفية والثمانية. فلذلك بدأ باختصار الأدلة الكبرى وصفحاتها الكثيرة بكلمات قصيرة، فكأنه بهذه الكلمة عندما يقول لك هذا ضمان بجعل لتردده بين السلفية والثمانية، هذا سلف وبيع، فبدأ بهذه الكلمات القليلة بإحالتك على جمهرات الأدلة إن أردت التوسع في هذا. ولكن مع الأسف الشديد من اطلع على هذه الكتب لم يكن من أهلها وشكل تصورا فاسدا عنها، وبعد ذلك عاد ما يجهل. إذن المطلوب الخبري كقولنا الصلاة واجبة والعالم حادث وما إلى ذلك، بل ممكن أن يكون حسيا كأن نقول حالة الطقس يتوقع تساقط الأمطار، وهذا ظن بتساقطها. ثم قال والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة. الآن قال لك في البيت السابق أو في التعريف السابق اللي هو إيه؟ ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى مطلوب خبري. في البيت قال وما به للخبر الوصول بنظر صح. فالسؤال الآن ما معنى النظر؟ قلت لي وما به للخبر الوصول بنظر، الآن أنت بحاجة إلى تعريف ما معنى النظر، فبدأ بتعريف معنى النظر فقال والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة. فقال إن النظر هو يعني بدأ بتعريفه في معنى النظر، فقال توقع سؤالا ما معنى النظر، فبدأ بتعريف النظر والنظر معناه التفكر والاعتبار في المنظور بما يؤدي إلى ظن بحكم أو العلم به. إذن تفكر واعتبار في المنظور اللي هو الدليل بما يؤدي إلى ظن بحكم، إذن نحن نتكلم بالاجتهاد الفقهي، أو العلم به، أو أن يؤدي إلى قطع. هذا معنى النظر، ومعناه هنا خرج حديث النفس، خرج حديث النفس، فهو لا يؤدي إلى ظن بحكم. نقول إن الفكر هو حركة النفس في المعقولات. نريد أن نميز بين الفكر وبين التخيل. الفكر هو حركة النفس في المعقولات، كالمسائل الرياضية، لا فعل إلا بلا، لا فعل بلا فاعل، يستحيل اجتماع النقيضين، هذا ماذا نسميه في المعقولات الرياضيات؟ نسميه الفكر. طيب أما التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات، حركة النفس في المحسوسات، كتخيل الغابة والبحر والبناء. إذن عندما نقول إن النظر معناه التفكر والاعتبار في المنظور بما يؤدي إلى ظن بحكم، خرج النظر الفاسد، فهو لا يؤدي إلى ظن بحكم ولا يؤدي إلى علم، بل هو مؤد إلى وهم، بل هو مؤد إلى وهم. ونحن الآن نقف أمام حالة، هل نحن أمام تفسير نفسي للنصوص؟ بمعنى هناك تأثر بالواقع عند تفسير النص دون تأثر بقواعد الاستنباط التي هي نسميها طرق الأخذ، مما يعني أن المفسر للنص يفسره بحسب طبيعته، فقد تكون امرأة فتفسرها لمصالح النساء، وقد يكون رجلا فيفسر لمصالح الرجال، قد يكون رأسماليا فيفسر لصالح الرأسمالية. فإذا مر به قوله تعالى ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، قال هذه الرأسمالية، إنما المؤمنون إخوة، هذه الاشتراكية، واضح؟ فبدأ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقد يعني كانت نظرية داروين أخذت مجدها في مطلع القرن الماضي، فهذه الآية كانت تأكيدا عند بعض من يعني يفسر التفسير النفسي للنص، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه نظرية داروين موجودة بالقرآن، والرأسمالية موجودة بالقرآن، والاشتراكية موجودة بالقرآن، والقومية، واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف، هي قال أخا عاد. إذن كل ما تريد بحسب هذا اللون من التفسير النفسي للنصوص ستجده بالقرآن، بشرط التفسير النفسي الذي لا يلتزم بقواعد النظر. ولذلك نحن نحذر من التفسير النفسي للنصوص، من كان غليظ القلب فإنه سيفسر نصوص الوعيد على كفر المسلمين كطائفة الخوارج، أما المتحللون فيأخذون بالوعد والجنة، وأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وما إلى ذلك من إخراج العمل من اسم الإيمان حتى يكون العصاة والطائعون في موقف واحد. إذن نحن أمام تفسيرات نفسية للنصوص نشهدها دائما في هذا الوقت بالذات، وخصوصا وأننا مقبلون على رمضان من قريب، فيبدو أن هناك حفلة تفاسير باطنية يعني في القنوات الفضائية ستشهدونها. هاي عبارة عن التفسير النفسي للنص، بمعنى أن المفسر يلعب بالعواطف، يتكلم بما يعني يحب هو وبما يرغب، بمعنى أننا نحن أمام تفسير رغائبي، بحيث أنه يمكن إعادة إنتاج فكر العولمة الغربية ضمن النص الشرعي. فإن كنت تريد الدين الإسلام فها نحن نرسم لك إسلاما متوافقا مع الفلسفة الغربية، وعندئذ تريح نفسك من تحمل عبء الإسلام فتتوافق عاطفتك مع كسلك، وهنا يعني أنت أمام الإسلام في الواقع ناصع البياض، ولكن في الحقيقة أنت أمام العولمة وهي تلبس العمامة فقط. مثلا من التفاسير النفسية ما روي عن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قال في أهل الكلام وأنهم يضربون بالجريد والنعال لأنهم ردوا السنة. فمن العوام من أخذ هذه المقالة وطبقها على الغزالي وقال هؤلاء هم المتكلمون، وعلى الجويني وعلى فحول الأصول والرازي، وبحيث أصبحنا أمام تلفيقات لكلام السلف في غير محلها، أو ما يسمى برد أحاديث الصحيحين بحجة منافاة العقل كالسحر وما إلى ذلك، أو يأجوج ومأجوج، ولكنها في الواقع تفسيرات نفسية، وهي تنتهي إلى فرض التفسير المادي الدنيوي الهوى النفسي الذي يسمى عقلا على نصوص الشريعة. هذا هو منتهاها وحمادى غايتها أنها تفعل ذلك. ما علامات النظر الفاسد؟ عدم وجود قواعد أصولية، بمعنى أنك تجد المأخذ وحشدا من الروايات لكنك تبحث في القواعد الأصولية فتجدها شحيحة، أو أنك تجد القاعدة الأصولية في غير محلها، في غير محلها. لذلك نحن أمام موقف مهم جدا، ألا وهو تصحيح المأخذ، فمن أنكر السنة فقد أفسد المأخذ، من أضاف إلى المأخذ ما ليس من المأخذ مثل التطبيقات لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التمييز بين الترك الذي هو حجة والترك الذي هو عدم، هذا الالتباس أدى إلى إنشاء ترسانة من الأقوال الغريبة على الشريعة، وإلى ملء مساجد المسلمين بالبدعة والفرقة. ونحن نؤكد دائما بأن من علامات البدعة الفرقة، ومن علامات السنة الجماعة. فإذا رأيت القوم على جماعة فهم إن شاء الله على سنة، وإذا رأيتهم على فرقة وتصدع فاعلم أنهم فارقوا السنة. والله عز وجل يقول في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن الذين تفرقوا وكانوا شيعا في الدين فهؤلاء يا محمد لست منهم. إذن من تفرقوا في الدين فأنت يا محمد لست منهم. إذن ليسوا على سنة، ليسوا على سنة. وحيثما رأيت الرجل يدعو إلى الإجماع ولزوم الجماعة ولزوم ما اتفقت عليه الأمة في مذاهبها الأربعة، وأن هذه هي الأمة، لا تعرف الأمة فقها في غيرها، وقضاؤها في الدماء والأعراض والأموال عليها، فكيف تكون ضالة وقد حكمت ما حكمت به في موضوع الأموال؟ إذن لابد من تصحيح المأخذ وإخراج ما ليس من المأخذ إن لم يكن من المأخذ، كما قلت لم يفعله رسول الله، وكذلك ما يتعلق بجحود السنن وإنكار السنن، فهذا مما ينبغي أن يصحح أيضا، فلا نخرج سنة ولا ندخل من عندنا ما ليس بسنة. قال: الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر. الإدراك، ما معنى الإدراك؟ الإدراك لغة وصول الشيء غاية الشيء ومنتهى، يعني أن تصل إلى غاية الشيء ومنتهى، هذا هو الإدراك. فإدركت المسألة أي أحط بكل جوانبها. أما الإدراك اصطلاحا فهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، إيصال أو وصول النفس إلى المعنى بتمامه دون إيقاع النسبة إليه أو نفيها. تصور الصلاة، تصور الصيام، لكنني ما قلت هو واجب، هذا هو الإدراك. تصور الحج، هذا هو الإدراك، لكن إذا قلت الحج فرض هذا تصديق. طيب الحج تصورته مثلا، الزكاة تصورتها، هذا نسميه الإدراك، هذا نسميه الإدراك. طيب عندما أتصور معنى كلمة واجب لحالها، مندوب، مكروه، فرض، أيضا هذه تصورات، هذه تصورات. إذن تصور الصلاة وتصور الوجوب هذه كلها إدراك، لكنني أنا عندما قلت أقول الصلاة واجبة فلابد أن أتصور أولا ما هي الصلاة، واحد، ثانيا أتصور ما معنى واجب. هذا معنى ذلك أنني أدركت طرفي النسبة، أدركت إيه؟ طرفي النسبة. الصلاة واجبة يتطلب منك أن تدرك الصلاة ما هي بالضبط، والواجب ما هو بالتمام. فإذا وصلت إلى تمام الإدراك فهذا هو التصور، فإن لم تصل إلى تمامه فهو شعور. يعني لو جئت الناس الآن تتحدث عن الحرية والعدالة، هل أنت أمام تصور منضبط؟ عليكم السلام. هل أنت أمام تصور منضبط؟ أنت أمام شعور بما هو العدالة، أنت أمام شعور ما هي الحرية. وبالتالي العالم الآن في موضوعات مهمة وحيوية يطالب الناس فيها أن يخرجوا للموت وأن يفعلوا وأن يفعلوا، بعد ذلك لا نجد أن هناك تصورات، إنما هناك شعور، والشعور هذا يختلف من رجل لآخر. فبالتالي من القريب جدا أن تجد أن من كانوا يوما صفا واحدا أن يعطفوا على بعضهم وأن يتقاتلوا من جديد بسبب أنهم كانوا يتحدثون بشعور حول الحرية، بشعور حول العدالة. لكننا نجد أننا في إسلامنا وديننا قد ضبطنا تصوراتنا تماما إلى حد الإيه؟ الإدراك، وهو بلوغ الشيء وأن يتصور بتمامه. فإن لم يبلغ تمامه كما قلنا فهو شعور. لو قلنا نسبة الوجوب للصلاة بالقول الصلاة واجبة، هذا يسمى حكم وتصديق. الصلاة واجبة، إذن هذا نسميه التصديق. تصور الثلاثة اللي هي الصلاة، الوجوب، تصور النسبة. تصور النسبة. الحكم هو إيقاع النسبة أو نفيها، وهو انتزاع النسبة. إذن لما أنا أردت أن أقول الصلاة واجبة، أتصور الصلاة، ثم أتصور واجبا وهذه ما معناها، ثم أتصور النسبة، ثم أتصور النسبة. الآن أنا احتجت إلى ثلاث تصورات. طيب ما هو الحكم؟ هو إيقاع النسبة للطرفين، هو إيقاع النسبة للطرفين. إذن الحكم هو إيقاع النسبة، قد يكون إيقاعها وقد يكون نفيها، وهو انتزاع النسبة، أو ما يمكن أن نسميه بالسلب، كأن تقول خالد ليس مجتهدا، فلا بد أن تتصور خالد، ثم تتصور مجتهد، ثم تتصور نفي، ثم تتصور هذه النسبة وتنفي هذه النسبة، فيكون إيقاع النفي هو الحكم. إذن لو قلنا إن الحكم هو انفعال في النفس، إيقاع وليس وقوعا، هو واقع بالفعل. الصلاة واجبة، هو واقع بالفعل، لكن الوجوب اللي هو الحكم هو إيقاع النسبة، هو إيقاع النسبة. أما الصلاة واجبة فهي واقعة قبل أن توقعها، لكنك أنت الآن تقوم بعملية إيقاع النسبة. والحكم هو إدراك النسبة بين طرفيها وقوعا وانتزاعا. أما الشعور فهو وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه. لو قلنا الآن بالنسبة للمادة، المادة شيء خفي علينا، نحن ندرك خصائصها، لكننا حتى الآن لم نبلغ كنه المادة. مع التطور في المختبر وفي التصوير وفي العلوم، إلا أننا دائما نستدل على خصائص المادة بآثارها دون أن ندرك ما هي المادة. فلذلك نقول نحن لدينا شعور بهذه المادة من حيث خصائصها، لكن كنها المادة ما زال خفيا. أما الصلاة وهي أمر الدين فهي معروفة بتمامها، وكذلك الحج، والعامي الذي يتحدث عن الحج تجد عنده شعورا بالحج، لكنك لا تجده مدركا للحج بمعنى أنه قد تصوره تصورا صحيحا، ليس متصورا للحج تصورا دقيقا، وبالتالي لا يوجد عنده إدراك. ما هي شروط إطلاق الحكم على شيء؟ كأن نقول الإنسان كاتب، الإنسان لابد أن تتصور الإنسان، لابد أن تتصور معنى كاتب، وكون الكتابة صفة ثابتة له، بمعنى أن الإنسان بطبعه كاتب أو مفكر، فأنت تتصور الإنسان وتتصور الكاتب وتتصور النسبة، بمعنى ثبوت وصف الكاتب للإنسان أو أن ينفى عن الإنسان في الذهن أو أن ينفى عن الإنسان في الذهن، فنقول الحكم هو إيقاع تلك النسبة بعد ثبوتها في الذهن. فبنجد الإنسان كاتب، هناك نسبة موجودة في الذهن، فيأتي الحكم لإيقاع النسبة في الذهن. نعم، هو بهذا تماما، بهذا تماما. لكن يلزمك تصور طرفي النسبة، الإنسان كاتب، وأن تتصور النسبة إليهما، ثم يأتي الانفعال النفسي بالإيقاع. خالد طبيب، من خالد؟ ما معنى طبيب؟ ثبوت صفة الطب لخالد أو نفيها، ثم إيقاع تلك إيقاع ذلك الحكم. التصور لذلك الشيء معنى واجب، في الصلاة واجبة، وإدراك النسبة بين الطرفين اللي هو الرابط. إذن التصديق يحتاج إلى إدراك طرفي النسبة والنسبة، ثم يأتي الحكم بإيقاع تلك النسبة. قال جازمه، قال إيه؟ جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم. بمعنى أن الجازم دون تغير، أي الذي لا يتغير، فهو علم. إذن قال جازمه، الضمير في قوله جازمه يعود على القضاء، أي جازم القضاء في البيت السابق، لإدراكه من غير قضى تصوره، أي جازم القضاء. والقضاء كما قلنا هو الحكم، ومعنى الحكم أي أن نقول الزكاة واجبة. جازم القضاء يسمى علما، يعني الحكم الجازم ماذا يسمى؟ طبعا هذا لا يتغير في المستقبل، لا تتغير الزكاة من واجبة إلى مندوبة. إذن فإذا كان جازما وهو ما قام لموجب فهو علم. وقد يكون الجازم عقلي، كالقول بوجوب وجود الله تعالى وبصفاته الأزلية وتنزيهه عن المخلوقات، فالعرش والأرض ليست تدخل في صفات الله، قد هذا الموجب العقلي، لا فعل بلا فاعل، ما استحال عليه العدم، ما ثبت له القدم استحال عليه العدم. مثل حسي، الموجب حسي، النار محرقة، شعور المرء بجوعه وعطشه وألمه، وقد يكون الموجب للعلم شرعيا، إذا قد يكون عقليا استحالة الجمع بين النقيضين، وممكن يكون حسيا النار محرقة، وممكن يكون شرعيا كالإجماع على وجوب زكاة القمح إذا بلغ 5 أوسق، والثبوت أن يثبت بالأدلة. ولا يعني الحكم هنا هو ثبوت الصفة في النار، بل هي ثابتة قبل الحكم كما بينا. فلا يعني الثبوت إيجاد الإحراق في النار، لا، هو إثبات النسبة، فالنار محرقة، لكنها عندما نقول محرقة لا تخلق النار، النار لا تخلق الإحراق، إن الخالق للإحراق هو الله سبحانه وتعالى. ونقول إن نتائج المختبر هي خلق الله تعالى، وهي يعني من مخلوقاته وليست من فعل المادة. والموجب أي المثبت أو الأمر المقتضي، فعندما نقوم بالفحوص والتجارب في الحسيات، فعندئذ نحن نتبين الموجب للحكم فيما يتعلق بصفات المادة. والشرع في الشرعيات قلنا هو الموجب كالإجماع والأدلة الشرعية، فنتائج المختبر لا تكون بالقوة المدعى، بل تكون بخلق من الله سبحانه وتعالى. البحث التجريبي ستجد أن فيه علوم سابقة استفدنا منها، وفيها استنتاجات عقلية، وفيها مشاهدات حسية من سمع ورؤية، في جميعها تؤدي إلى فهم النتائج، فهي مجتمعة من المنهج الوصفي والاستنباطي والاستفادة من العلوم السابقة. وكل هذه المناهج تنتهي إلى أن تكون الأحكام إما عقلية ولها منهجها المناسب، وإما عادية ولها منهجها المناسب بالتجريب مثلا، وإما شرعية. وقد جمع ذلك كله قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحديثنا الشرعية هي سمعية، أدلتنا الكتاب والسنة هي سمعية، البحث في المختبر أدلته حسية بالمشاهدة وإن كان السمع يدخل فيها، ثم بعد ذلك يأتي الفؤاد وهو دور العقل والتحليل. فهذه الآية جمعت لنا مناهج العلوم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهي منافذ العلم، والقرآن جعلك مسؤولا عن هذه المنافذ التي تستقي منها العلم. إذن نحن نقول إن الشريعة تجمع في النظر بين العقل والسمع والبصر. وإذا يعني تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث يشاء. قال: وما ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذى، إنه أذى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هناك وقاية، ولكن في جميع الأحوال لا عدوى ولا طيرة. إذن هو يعني يبين لك أن الجمع بين الدليلين أن الله خالق كل شيء من مرض وغيره، فهو المؤثر والتأثير له سبحانه وتعالى، وأنك لا تهمل هذه القوانين العادية، بل تجمع بين الوقاية والاعتقاد ليبقى قلبك حرا مع الله سبحانه وتعالى، بينما أيديك في قوانين المادة وأسبابها. إذن ما كان لموجب من العلم فهو جازم، علم جازم، فإن لم يكن جازما بسبب عدم الموجب فهو اعتقاد، فهو إيه؟ اعتقاد. إذن في قوله: علما جازمه دون تغير علم، علما وغيره، أي إذا كان دون جازم أي دون موجب يوجبه فهو اعتقاد، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون هو يطابق. إذن الاعتقاد قد يكون صحيحا إن طابق الواقع، وقد يكون فاسدا إن هو لم يوافق الواقع، إن لم يوافق الواقع. إذن الضمير في قوله وغيره يعود على القضاء الجازم، أي جازمه دون تغير علم، أي غير القضاء الجازم الذي خلا من صفة الجزم فيسمى اعتقادا. والقضاء الجازم سمي علما لأنه عن موجب، والموجب شرعي في الشرعيات وعقلي في العقليات وحسي في الحسيات. إذن لاحظوا أننا تكلمنا عن المنهج: حسي في الحسيات، الحسيات لها منهج، العقليات لها منهج، السمعيات لها منهج. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. قال: ثم يأتي بعد ذلك الاعتقاد، يعتقد جازما لكن قد يوافق الواقع فيكون اعتقادا صحيحا، وقد يخالف الواقع فيكون اعتقادا باطلا. والأديان الوضعية والمحرفة كلها اعتقادات، بمعنى أن أصحابها جازمون فيما يعتقدونه لكنه لا يوافق الواقع من حيث تعدد الآلية. فلذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يعتقدون بهذه الأديان ويعتقدون أن لها نفعا وضرا وأنها، نقول: هو اعتقاد فاسد كاعتقاد العربي في الجاهلية، فقد اعتقدوا اعتقادا وبذلوا له أموالهم وأنفسهم. إذن علينا أيضا أن نواجه السفسطة التي تزعم أن كل فكرة صحيحة وأن كل هذه الاعتقادات المضطربة أنها مقبولة، بمعنى أنها صحيحة في اعتقاد أصحابها، فهذا يعتقد بألوهية البقرة، وهذا يعتقد بألوهية الشمس، وهذا يعتقد بألوهية النجم، فكلهم على صواب لأنه يظن أن الاعتقاد والحق أنه فكرة، وكل بحسب فكرته. نحن نقول إن الحق ليس فكرة وليس نابتا من رأس الإنسان، بل هو نازل من السماء. قال تعالى: وقل الحق من ربكم. إذن هو نازل من السماء وليس خلطة أفكار، بل غالى بعض الماديين وقالوا إن هذه الأفكار هي نتاج تفاعلات كيميائية. فإذا كانت هذه الاعتقادات نتاج تفاعلات كيميائية، فكيف تكون اختيارا للإنسان، وكيف تكون حرية له، وكذلك إفراز الأنزيمات التي تدل على الشذوذ في الجنس وما إلى ذلك تقول لحرية، فهذه متناقضة تماما مع الحرية إذا أصبحت الأفكار عبارة عن تفاعل كيماوي، ونشأ الاعتقاد من تفاعل كيماوي. نحن نقول لك الاعتقاد إما أن ينشأ من دليل عقلي أو حسي أو سمعي، كما ذكرنا في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك نقول إن هذه الشهوات النفسية والأفكار الخفية لا توصف بالعلم، ولو ارتقت عند أصحابها إلى درجة الاعتقاد، لأنها ليست عن موجب عقلي ولا ضروري ولا برهان ولا دليل من شرع ومن عقل أو حس. فإذا كان الحكم لموجب، فعندئذ هذا الموجب كان يكون عقليا أو شرعيا أو عاديا، يحميه من التشكيك فيه، ويحميه من الاعتقاد الجازم الذي يكون عرضة للتغير والتبدل. فالاعتقاد قلنا إما أن يكون اعتقادا صحيحا كاعتقاد المقلد أن صلاة الضحى مندوبة تقليدا للإمام مالك، إذن هو معتقد لصحة أن سنة صلاة الضحى مندوبة، فهو موافق للواقع أم لا؟ موافق عن دليل، بس ليس دليلا له، لما هو دليل إمامه، لكنه وافق اعتقاده دليل إمامه، لكنه لا يعرف الموجب، فلذلك نسميه اعتقادا صحيحا. لماذا سمينا ما يتعلمه المقلد ويقلد فيه إمامه اعتقادا؟ المقلد لا تتزاحم عليه الأدلة، هو فارغ من الأدلة، فهو يسأل إمامه وإمامه يجيبه، فلا تتزاحم الأدلة على العوام. لذلك تجد أن العوام إيمانهم قوي واعتقادهم قوي، وتجد أنهم أكثر تضحية وفداء بسبب ذلك الاعتقاد، لأنهم يقلدون أئمة الاجتهاد، لأنهم يقلدون أئمة الاجتهاد. المجتهد يتصور منه الخطأ والصواب، في لأنه مكلف بإصابة الحكم الذي عند الله سبحانه وتعالى، والحق عند الله تعالى واحد، فالمجتهدون متعددون، لكن المصيبة منهم واحد. لكن العوام بما كلفوا؟ هل كلفوا بإصابة الصواب عند الله عن طريق الأدلة، ولا كلفوا بتقليد الأئمة المجتهدين؟ هل يجوز تعدد الأئمة؟ يجوز تعدد الأئمة. هل يتعدد الحق؟ لا يتعدد. فلذلك يتصور الصواب والخطأ في من؟ في المجتهدين. أما العوام الذين سألوا الإمام الشافعي فهم على صواب قطعا، أما العوام الذين سألوا مالكا فهم على صواب قطعا. لماذا؟ لأنهم كلفوا بسؤال المجتهد، وجاز أن يتعدد المجتهد، فصوابهم متعدد، وإيمانهم واعتقادهم بما يبديه لهم المجتهد قاطع، لأنهم مكلفون بتقليد الأئمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهؤلاء الأئمة الذين سألوهم مجمع على إمامتهم. لذلك نجد أن العامة يرفلون بثياب الرحمة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون بالتتبع الأدلة، وإنما كانت رتبة التقليد لهم رحمة وشفقة، فكانوا مصيبين قطعا. لماذا؟ لأنهم سألوا أئمة الاجتهاد. طيب، هل ما اجتهده مالك ينقض ما اجتهده الحنفية؟ لا ينقض أبدا، بل هذه الاجتهادات جميعا هي دين المسلمين. بناء عليه العوام يدلون بالاعتقاد بهذا بالصواب بناء على أنه كلام إمامه، وهو اعتقاد موافق للواقع، لأنه سأل الإمام الذي كلف بسؤاله. فلذلك من المفترض في الوضع الإسلامي للمجتمع الإسلامي بشكل صحيح أن يكون العامة أكثر طمأنينة وسعادة وراحة، وأنهم لا تشتبه عليهم الأمور. لكن ماذا لو أن أحدهم دخل إليهم وقال لهم لا تقلدوا الأئمة، لأن هذا من تقليد الرجال في دين الله تعالى، وهذا من تحكيم الرجال في الدين، وقال تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة، وأنت بهذا المذهب تقول إن وجدنا آباءنا على أمة، فأخرج العامة من رتبة الرحمة ومن نعمة الاعتقاد الذي هو طمأنينة في قلوبهم، وخرجوا إلى مرحلة الشك، فلا هم قادرون على النظر في الأدلة، ولا هم ظلوا مع الاعتقاد من الأئمة، فحاروا في السبيل وتاهوا في الطريق، وما عاد شيء من الدين يثبت عندهم بسبب مرحلة التشكيك مع الأسف الشديد التي نعيش بها، حيث أخرج العامة من اتباع المذاهب المتبوعة إلى النظر في الأدلة، فكان نظرهم سقيما وكان نظرهم ضعيفا، وأصبحوا فريسة للعناوين العاطفية وللحلقات التلفزيونية فيما يتعلق بالبهرجة الإعلامية والخطاب الملفق من هنا وهناك، هذا رد على فلان وفلان رد على فلان، وبالتالي أصبحت اضطرابات التدين سمة من سمات هذا العصر، بل وصلنا إلى عهد أو إلى مرحلة الاختلاف في أصل الإيمان، وأصبح في مسجد واحد ترى عباد القبور وهم أسوأ من العرب في الجاهلية، وترى الخوارج وترى المرجئة وترى المعتزلة وترى الطوائف وترى كل المبتدعة في صف واحد يصلون صلاة الإسلام، فأصبح العرب في الجاهلية يصلون الصلوات الخمس ويزكون ويصومون ويحجون، مع الأسف بسبب انفلات هذه الحالة، بمعنى أنه لم يكن هنا أو لم يعد هناك أئمة متبوعون، وينطبق الحال علينا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ومع الأسف الشديد أصبح التوحيد مؤقت زمنيا، الاستغاثة أثناء الحياة جائزة، بعد الموت شرك، تحويل الاستغاثة من الفروع إلى العقائد وترتب عليه كفر المسلمين. هذا بالنسبة لما طرأ على حال العوام من الاضطراب اليوم بسبب انتزاعهم من رتبة الرحمة وإحلالهم في رتبة ليست رتبة أدلة وليست رتبة رحمة، وانفلت الأمر ولم نعد يعني نثبت شيئا من هذا الدين، حتى يعني كما قلت أصبح هناك جدل في معنى الإيمان. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد الصحيح وهو المطابق على الواقع للواقع ولم يكن عن دليل. أما الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلاسفة بقدم العالم، واعتقاد الكرامية بدخول العرش في صفات الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله حادث يحدثه في ذاته، فهذه اعتقادات باطلة تماما. كما يقرره أئمة أهل السنة أن كلام الله صفة من صفاته كالسمع والبصر، فكما أنه لا يسمع ولا يبصر متى شاء بل هي صفة أزلية لله عز وجل، فكذلك لا يتكلم متى شاء كيف شاء بل هو متكلم أزلا وأبدا لا تنقطع هذه الصفات. حلت مقولات هل البخاري معصوم، هل الفقهاء معصومون، هيمنت العولمة الفكرية بما تحمله من أدوات مع الأسف الشديد، التبست الأسئلة على الناس هل كانت دولة النبي صلى الله عليه وسلم دينية أم مدنية، نحن نقول كانت نبوية، فهذا هو المقياس، والديني يقاس صوابا وخطأ بالنبوية، والمدنية تقاس صوابا وخطأ بالنبوية، فلم تكن دينية بمعنى سلطة رجال الدين المعصومين، ولم تكن مدنية بمعنى أن المرجعية النهائية للشعب وليست لله سبحانه وتعالى، بل كانت نبوية. إذن ليست دينية وليست مدنية بل هي نبوية منفردة تماما. اضطرابات التدين في موضوع التصوير والشرك وما إلى ذلك، يعني أصبحنا في حال تقلبات البدعة وتقلبات خطيرة في الفروع بسبب ما يحصل في موضوع التدين هذه الأيام. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. هذا يسمى اللف والنشر المرتب. قال: والوهم وهو الطرف المرجوح، والظن وهو الطرف الراجح، والشك وهو ما استوى طرفاه، وشك ما احتمل لراجح، تمام، أو ضد الراجح، أو ما اعتدل وهو الشك. إذن والوهم ما احتمل الراجح. قال: والوهم ما احتمل الراجح، إذن هو مرجوح. طيب، والظن ما احتمل المرجوح، إذن الظن هو الراجح، أو ما اعتدل اللي هو الشك. ولاحظ هنا اللف والنشر المرتب: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح، أي والوهم لراجح، والظن لضد الراجح وهو المرجوح، يقابله ضد الراجح وهو المرجوح، والشك هو ما اعتدل. هذه تسمى مراتب التصديقات. فكما قلنا، الوهم هو الطرف المرجوح من التردد بين أمرين، كمن قال: كلب البر مباح عند مالك، فهذا وهم، هذا إيه؟ وهم، ليس مباحا، فهو إما بين الكراهة وبين التحريم. وكثيرا ما تجد الخلط في مسائل الكلب عند المالكية. نحن نختصر القول، نقول: الكلب فيه مسائل: بيعه، اعتناؤه، طهارته، أكله. عما تسأل؟ هل تسأل عن طهارته؟ هذه مسألة مختلفة عن أكله، عن بيعه، عن اقتنائه. فلا تخلط بين الاقتناء والبيع. فلا يعني أنه إذا اقتناه فإنما هو طاهر، فقد يكون نجسا. واضح؟ ولذلك نبين هذه الرتب، هذه مراتب التصديقات. فعندما نقول الوهم كلب البر مباح، لكن كلب البر عندنا مكروه، فالظن كلب البر مكروه، هذا هو الراجح. الشك ما اعتدل، هذه سيارة محمود، شهد شاهد آخر هذه سيارة خالد. هنا نميز بين أنواع الشك التردد في الحكم، والشك الناشئ عن الجهل. إذن عندي شك نتيجة التردد في الحكم، يعني أنا بحثت وأكثرت البحث، فالآن أنا على أعتاب وضع النتيجة، أنا متردد، وعندي شك ناشئ عن الجهل. فعند تعارض، عند الشك، عند تعارض الأدلة، عند تعارض الأدلة بيكون هناك جهل بتعيين دليل. طيب، لو أنه توقف على سبيل المثال وحكم بالتردد، قال: أنا متردد، لأن حكم بالإيه؟ بالتردد. فعندئذ نقول: التوقف قول، بناء على أن التوقف قول وقد لا يكون قولا. فالتردد والتوقف، ممكن واحد يقول: هذا قال بالتوقف، هل هو هنا ناف للحكم؟ هل هو مثبت له؟ بحث طويل، فبنقول إن التوقف هل هو قول أم لا؟ خلاف. لكنني إذا لم أكن أعلم، فقلت لك: أنا لا أستطيع أن أحكم لأنني لم أبحث، فهذا ناشئ عن جهل، فنقول هو شك ناشئ عن جهل، شك ناشئ عن جهل. فلذلك لا نصفه بأنه قول، لا نصفه بأنه، لكنه لو بحث بعد أن أطال البحث تردد، فنقول: هل هو قول أم لا؟ هل التوقف قول أم لا؟ لكنه إذا كان جاهلا لا نقول إن هذا الشك توقف، إنما هو جهل. طيب، واضح؟ قال: والعلم عند الأكثرين يختلف. وصلنا إلى هنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.